بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا عند حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل خيبر، والمراد بخيبر أي أهل خيبر من اليهود كما سيأتي، عاملهم مزارعة بشطر ما يخرج منها، أي من أرضها، من ثمر أو زرع. من ثمر هذه هي المساقاة كما سيأتي، أو زرع هذه المزارعة وتسمى المخابرة. قال: فكان يعطي أزواجه 100 وسق، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي أزواجه أمهات المؤمنين 100 وسق، والوسق كما هو معروف 60 صاعا. قال: 80 وسق تمر و20 وسق شعير، هذا لمدة عام كامل، هذه نفقت أهله عليه الصلاة والسلام. قال: فقسم عمر خيبر، في نسخة الحافظ ابن حجر بحذف كلمة خيبر وهي ثابتة في أصول أخرى اطلع عليها القسطلاني، الحافظ ابن حجر في نسختي ما في خيبر، فقسم عمر هكذا بدون خيبر، ولكنها ثابتة في نسخ أخرى في أصول أخرى لصحيح البخاري. قال: فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أي قسم الأرض رضي الله عنه بعدما أجل اليهود، فخير أمهات المؤمنين بين الأرض وبين ما كنا يأخذن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن، يعني ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا إذا أخذت الواحدة منهن الماء والأرض تكون مسؤولة عن أرضها، لكن إذا لم تأخذ الأرض فإن الخليفة أو الدولة هي المسؤولة عن توفير النفقة لها، أي أن تعطيها الدولة ما كان يعطيها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن. قال: فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض. ثم قال رحمه الله: باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. إذا لم يشترط السنين في المزارعة، يعني لما زرع صاحب الأرض لم يقل له مثلا لمدة سنة أو سنتين أو لمدة 3 سنوات، لا، سكت، ما في شرط. فهل هذا يجوز؟ يعني أن يكون الأجل مجهولا في المزارعة أو في المساقة؟ الجمهور منعوا من ذلك وقالوا إن المزارعة كالمؤاشرة في الإجارة، يجب تحديد الأجل. كذلك قالوا في المساقات وفي المزارعة يجب تحديد الأجل، وتأولوا هذا الحديث كما سيأتي. ولكن الذي يظهر ما ذهب إليه البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام زارع اليهود وساقاهم في خيبر ولم يذكر مدة، ولم يذكر سنوات أو سنين، ما ذكر عليه الصلاة والسلام. ولو كان ذلك واجبا لذكره، لا قال مثلا نزارعكم أو نساقيكم لسنة أو سنتين، إنما عليه الصلاة والسلام عاملهم وسكت، وكأن العرف يقضي بذلك، يعني كان العرف في ذلك الوقت يقضي بهذا، بأن المزارعة لا تحدد فيها المدة بالسنوات، أي السنوات يعني كما سيأتي بالحديث. نعم، نسمع الحديث الأول.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد، هو ابن مسرهد، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي أبو الحسن البصري وهو ثقة ثبت، توفي سنة 28 و200، وأخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، لم يخرج له مسلم ولا ابن ماجه. قال: حدثنا يحيى بن سعيد أبو القطان البصري الثقة الشهير والناقد الكبير الحافظ المتوفى سنة 98 و100. قال: عن عبيد الله وابن عمر أبو عثمان المدني ثقة ثبت، توفي سنة 47 و100. قال: حدثني نافع أبو عبد الله المدني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عامل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هو الحديث المتقدم. والشاهد في الحديث أن النبي عاملهم ولم ينص على السنين، وهناك رواية فيها توضيح أكثر في الباب 14، وفيه ترجم البخاري بقوله: باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. هذا واضح، ولم يذكر أجلا معلوما. ثم قال في الحديث في آخر الحديث: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. نقركم أي في المزارعة أو في المساقاة أو على هذه الأراضي التي في خيبر على ما شئنا، ولم يذكر في ذلك أجلا معلوما. الجمهور الذين اشترطوا الأجل، اشترطوا تحديد الأجل في المزارعة والمساقاة، حملوا هذا الحديث على العهد. نقركم بها على ذلك ما شئنا، قالوا على العهد. وأما البخاري وغيره من الفقهاء أهل الحديث قالوا: لا، ليس هذا على العهد، وإنما هذا على المعاملة، على المخابرة أو المساقاة، وهذا الذي يظهر الله أعلم. حتى ولو كان على العهد، ففيه دليل على شرعية المزارعة أو المساقاة بدون تحديد الأجل، إذ لو كان تحديد الأجل واجبا أو شرطا لنص عليه لذكر، والله أعلم. ثم قال البخاري: باب، وذكر الحديث حديث علي بن عبد الله. نسمع الحديث أولا. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عم قلت لطاووس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: أي عم، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله هو أبو الحسن ابن المديني، وهو ثقة ثبت، إمام جليل، من أعلم الناس بالحديث وعلله، حتى قال تلميذه البخاري: ما استصارت نفسي إلا عند علي بن المديني. وقال النسائي: كأن الله خلقه لهذا الشأن، أي لعلم الحديث. وقال شيخه سفيان بن عيينة: إني أستفيد منه أكثر مما يستفيد مني. وهكذا أيضا قال شيخه يحيى بن سعيد القطان. فحسبك بشخص البخاري يستصغر نفسه عنده. توفي علي بن عبد الله المديني سنة 34 و200 في مدينة سامراء بالعراق، وكانت تسمى بالعسكر، ولم يخرج له الإمام مسلم، وإنما البخاري شحن، كما يقول الذهبي، يقول شحن كتابه من حديث علي بن عبد الله المديني. وعابوا على ابن المديني رحمه الله أنه أجاب في المحنة، أي في محنة القول بخلق القرآن، كان قد أجاب، عابوا عليه ذلك، ولكنه رجع وتاب وتنصل واعتذر عن نفسه بأنه خاف، لأن بارقة السيف كانت مسلطة على رقاب العلماء، الذي لا يجيب ربما يقتل، وقد قتل علماء ومات علماء، والله المستعان. فهو خاف على نفسه وأجاب، ثم بعد ذلك تاب واعتذر. تاب واعتذر. ولعل هذا هو السبب الذي جعل الإمام مسلم لا يخرج حديثه، والله أعلم، قد يكون هذا. قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة. إذا قال علي بن المديني حدثنا سفيان فهو ابن عيينة قطعا، لأنه لا ما أدرك الثوري. سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المكي، أصله من الكوفة، وهو من رؤوس الطبقة الثامنة، توفي سنة 98 و100. أنه قال: قال عمرو بن دينار المكي المتوفى سنة 26 و100، هو ثقة ثابت الفقيه من الطبقة الرابعة، أنه قال: قلت لطاووس، طاووس بن كيسان اليماني أحد الأعلام من الطبقة الثالثة، توفي سنة 600، قال عمرو بن دينار: ما رأيت أحدا مثله قط. وعلى هذا الوفاة التي صححها الذهبي في سير أعلام النبلاء سنة 600 يكون بين وفاتي وفاة عمرو بن دينار 20 سنة. يقول: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة، أي المزارعة، والمخابرة هنا المراد بالثلث والربع، إن طاووس كان لا يرى الكراء بالذهب والفضة، وإنما كان يزارع بثلث ما يخرج من الأرض أو بربع ما يخرج من الأرض. فيقول له عمرو: لو تركت هذا الشيء، في عندنا حديث من؟ حديث رافع بن خديجة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عنه، يشير بذلك إلى حديث رافع. قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، أي الفلاحين هؤلاء أو المزارعين أو المزارعين، أعطيهم أي الأرض وأغنيهم بالعمل فيها. قال هنا: وأغنيهم، وفي رواية: وأعينهم، الكلام القسطلاني، وفي رواية: وأعينهم، كذا للمستملي والحموي كما في فتح الباري وتبعه في عمدة القارئ، وكذا هي في الأصل المقروء على الميدومي، وصوب الحافظ ابن حجر الثانية، يعني الحافظ ابن حجر يقول الصواب كلمة وأعينهم، وأعينهم يقول هي الصواب، ولأبي ذر عن الكشميهني كما في الفرع وأصله، وأعنيهم يقول بضم الهمزة وسكون العين المهملة وكسر النون بعدها تحتية ساكنة، وأعنيهم، أعنيهم يقول فلينظر. ولعل الراجح في الرواية ما صوبه الحافظ ابن حجر، وهي كلمة وأعينهم، إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم، وإن أعلمهم يعني أعلم الصحابة في تلك الطبقة، في طبقة عبد الله بن عباس، لأن رافع بن خديج يعتبر من هذه الطبقة. وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم ينهى عنه، يعني لم ينهى عن المخابرة والمزارعة، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. فأخذ الخرج المعلوم ما في بأس، ولكن أفضل منه أن يمنح، كما هذا الحديث طبعا فيه رد على حديث رافع كما تقدم. هذا الحديث ما مناسبته؟ البخاري صدر هذا الحديث بكلمة باب، يقول الحافظ: كذا للجميع بغير ترجمة، وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، إن هذا الحديث ليس له علاقة فيما يظهر الله أعلم بباب إذا لم يشترط السنين في المصارعة. طب لماذا ذكر البخاري هذا الحديث فيه جواز المخابرة وأنه لا بأس بها، وفيه رد على الحديث رافع بن خديج؟ ولذلك البخاري هنا قال فصله بكلمة باب، فما الذي يريد البخاري؟ يعني هل البخاري ذكر كلمة باب هذه وأراد أن يضع ترجمة ثم ما قدر له ذلك؟ هذا احتمال، احتمال أن هذا الحديث له علاقة بالباب الذي بعده، لأنه قال باب المزارعة مع اليهود، وهذا حكم خاص أي مع أهل الذمة، فكأنه ذكر أولا حكم المزارعة عموما أنها جائزة وأنه لا بأس بها وأن جوازها هو الصحيح، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء اعتمادا على حديث رافع بن خديج، وأن طاووس بين الوجهة الصحيحة في حديث رافع وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عن المخابرة أو عن المزارعة، ما نهى عن ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم ينهى عنه. ففي هذا الباب بيّن أن المزارعة جائزة عموما، ثم بعد ذلك بيّن أن المزارعة جائزة مع اليهود خصوصا، ما في بأس، تجوز مع المسلمين، وكذلك هي جائزة مع أهل الذمة. والأصل في المعاملة في العقود أنها جائزة، لا فرق بين المسلم وغير المسلم. نعم، نسمع الحديث في هذه الترجمة، المزارعة مع اليهود.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يحملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها.
قال الإمام البخاري: حدثنا ابن مقاتل، هو محمد بن مقاتل المروزي، نزيل بغداد ثم مكة، يعني أصله من مر، وهي مدينة شيخه ابن مبارك. توفي 26 و200. قال الذهبي في الكاشف: ثقة صاحب حديث، وأخرج له البخاري وحده. قال: أخبرنا عبد الله هو ابن مبارك أبو عبد الرحمن المروزي الخراساني، شيخ الإسلام، المتوفى 81 و100. قال: أخبرنا عبيد الله هو العمري عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أعطى خيبر اليهود. هذا الشاهد. ثم قال رحمه الله: باب ما يكره من الشروط في المزارعة. ما يكره أي ما يحرم، لأن السلف والأئمة المتقدمين يستعملون كلمة الكراهة بمعنى التحريم، وهذا موجود عند الأحناف. وفي أصول الفقه عند الحنفية أنهم يقسمون الكراهة إلى كراهة تقتضي التحريم وكراهة تقتضي التنزيه، كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية. أما الجمهور فإن الكراهة عندهم تختلف عن التحريم، الكراهة ما نهى عنه الشارع ولكن ليس على سبيل الحتم والإلزام، فمن فعل هذا الشيء المكروه فلا إثم عليه، ومن تركه فإنه يثاب. هذه الكراهة عند الجمهور، يعني في المتأخرين. أما عند السلف وعند العلماء المتقدمين الأئمة الأقدمين كالبخاري وقبل البخاري، فإنهم يطلقون الكراهة ويريدون التحريم. فهنا قوله ما يكره أي ما يمنع، أي ما يمنع وما يحرم من الشروط. والشروط في المزارعة الممنوعة أو المحرمة هي التي فيها التغرير، هي التي فيها الغرر كما سيأتي. وهذه الشروط كانوا يتعاملون بها في الجاهلية، فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ووقف على هذا التعامل وعلى هذا الغرر والظلم والفساد في المزارعة، أن صاحب الأرض يزارع هذا الشخص يشترط عليه بقعة معينة، وهذه البقعة تكون لها ميزة، تكون قريبة من الماء، قريبة من الجدول، من النبع، من البئر، تكون في أرض أكثر خصوبة، فيكون حبها وزرعها يكون أطيب لا شك، فهو ينتقي. وهذا فيه ظلم وفيه بخس على من؟ على المزارع، على هذا الفلاح المسكين، هذا لا شك فيه ظلم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا التعامل الفاسد نهى عنه، نهى عنه، وكأن النهي كان شديدا وكان حازما، ما جعل رافع وغيره من الصحابة يفهمون المنع المطلق، وهو ليس منعا مطلقا، وإنما هو منع عن هذه المعاملة الفاسدة كما تم تحقيقه وبيانه فيما سبق. الآن شوف هذه الشروط الفاسدة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى أنه سمع حنظلة الزرقي عن رافع رضي الله عنه أنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت به ولم تخرج به، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل، هو أبو الفضل المروزي، وهو كما قال عنه الذهبي إمام ثبت من الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري وحده. قال تلميذ البخاري إنه مات سنة 29، وقال غيره سنة 23، وقيل سنة 26. قال: أخبرنا ابن عيينة وسفيان عن يحيى وابن سعيد الأنصاري القاضي المدني أنه سمع حنظلة الزرقي، هو حنظلة بن قيس الزرقي المدني، ثقة من الطبقة الثانية، وهذا الإسناد تقدم قريبا يعني. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا. ولو ترجعون إلى الحديث في الباب السادس قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا. مزدرعا هي بمعنى حقلا، يعني رواية بالمعنى. كنا وكان أحدنا يكري أرضه. الشاهد في الحديث، أين الشرط الفاسد في الحديث؟ أين الشرط الفاسد؟ قال: فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، هذا الشرط الفاسد، وهو واضح، والحمد لله رب العالمين.